الحمد لله رب العالمين. لقد كشف لنا عن مكانة المجاهدين عنده ومنزلة المقاومين لديه، فقال تعالى في محكم كتابه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، واشهد ان نبينا ورسولنا وان استاذنا ومعلمنا وان قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله، كان يحب الجهاد والمجاهدين ويعتق الشهادة والشهداء ويكرم السائرين في هذا الدرب، وكان يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة، أي أصبح من أهل الجنة. فعجب لها أبو سعيد، أبو سعيد الخدري، فرح وسر بهذه البشرى النبوية وقال: أعدها يا رسول الله. فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأخرى، أي وصفة أخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأخرى أي صفة خصلة من يتصف بها، من يتحلى بها، يرفع يوم القيامة 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ فقال له: الجهاد في سبيل الله. في كل يوم لنا شكوى نقدمها، وليس تجدي شكاوى واحتجاجات. قدم شكاوى بالله رب النهار، مين برد عليك؟ انت منك يهودي حتى يردوا عليك؟ لو كنت يهودي الله اكبر، امريكا، فرنسا، بريطانيا، الدنمارك، العرب، حتى العرب بردوا عليك، حتى زعماء العرب بردوا عليك. اما لانك مسلم ولأنك مؤمن ولأنك عربي مظلوم، ما حدا برد عليك. في كل يوم لنا شكوى نقدمها، وليس تجدي شكاوى واحتجاجات، لكن تصون الحمى من كل ذي طمع، يوم الكريهة نيران وسارات. كفى نفاقا، كفى غشا، كفى كذبا. في كل يوم لكم نفي واثبات، لا شيء ينفعنا الا عقيدتنا، الله اكبر لا العزى ولا اللات. ايها الاخوه الاعزاء، اسلامنا العظيم وديننا القويم علمنا كيف نكرم المجاهدين وكيف نحسن الى المقاومين وكيف نهتم باولئك الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل تحرير وطنهم وامتهم ومن اعزاز دينهم والمحافظة على حضارتهم وما تملكه امتهم. اخوان الاعزاء، الاسلام علمنا هذا لان الاسلام يدرك تمام الادراك بان الذي يدفع الدم والعرق واللحم والعظم، بان الذي يقدم نفسه وماله وولده ووقته ثمنا للحرية، هو الذي يجب ان يؤتمن على هذه الحرية، لانه يعرف قيمتها، يعرف اهميتها تماما مع الفارق في المثل كالانسان الذي يتعب بالليل والنهار وهو يشتغل ويتاجر ويتحرك هنا وهناك ويجمع ثروة طائلة، إلا الذي يجمع ثروة طائلة من خلال التعب والكد والجهد يعرف قيمة هذه الثروة. وأما الولد الضائع التائه، الولد الذي لم يتعب لم ينصب في جمع ثروة أبيه لا يعرف قيمتها ولا أهميتها ولا مكانتها، ولذلك يبذرها هنا وهناك وهنالك. ومن هنا ينبغي على زعماء الأمة أن يدركوا من هم أحق بالمسؤولية، من هم أحق بالأمانة، من هم الذين يجب أن نأتمنهم على أرضنا، على مياهنا، على ثروتنا، على إنساننا، على كل من يتعلق بنا. ولذلك فإنه من الخيانة الكبرى ومن المؤامرات العظمى أن تتآمر السلطة مع أمريكا وغير أمريكا على أولئك الذين قدموا أنفسهم أولادهم ما يملكون من طاقة ومن إمكانية من أجل تحرير وطننا وأمتنا، وبعد ذلك يتعاملون وينسقون لتنفيذ هذه المؤامرات مع الخونة في هذا الوطن ومع أعداء هذا الوطن الذين يتآمرون على هذا الوطن. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الذي يقاتل اليهود وأمريكا والمجرمين ويقدم الدم واللحم والعرق ويتعرض للخوف والجوع والأسف والتعذيب وربما يجرح أو يقتل، هذا نسويه بالنائمين بالمتقاعسين؟ بل إننا نعيش في وطن يقرب المنافقين، يقرب الخونة، يقرب المتآمرين، وأما الذين يدافعون عن هذا الوطن ومن فيه يتآمر مع أمريكا ومع غير أمريكا لضرب هؤلاء وسحق هؤلاء. أيها الإخوة الأعزاء، نحن تمر بنا الآن ذكرى خيانة كبيرة كبيرة عظيمة عظيمة، ذكرى فضيحة كبيرة وعظيمة وضخمة، ذكرى فضيحة فضحت العديد العديد من الزعماء ومن الأنظمة
ومن الأحزاب ذكرى جريمة ارتكبها من ارتكبها من الساسة من المسؤولين وسكت عنها من سكت خوفا على رأسه في تلك المرحلة من العاصفة الأمريكية والمتأمركة واليهودية والمتهودة. هذه الذكرى هي التي تسمى بذكرى 17 من أيار. هذه الذكرى مع ما فيها من عار وثمار ومع ما فيها من ألم ووجع ومع ما فيها من سقوط وسفول، ففي هذه الأيام إشراقات وأضواء وأنوار، ذلك لأنه في مثل هذه الأيام التي برزت فيها هذه الخيانة الكبيرة في نفس الوقت برزت المقاومة الإسلامية، خرجت من بيوت الله تتصدى لهذه الخيانة. بماذا؟ بصدورها العارية إلا من الإيمان بالله الكبير العظيم، بالقبضات الخاوية إلا من الإرادة الصلبة. هذه المقاومة التي حولت لحمها، حولت عظامها، حولت دماءها إلى عضوات ناسفة لتنسف مقر الجاسوسية الأمريكية في لبنان وغيرها من تجمعات العدو من خلال هذه العمليات البطولية الجريئة الاستشهادية. ألقي الرعب في قلوب المجرمين وخرجوا من معظم الأراضي اللبنانية، وصرح الأمريكيون وصرح اليهود وصرح من صرح من هؤلاء المجرمين، فقالوا إننا لا نستطيع مواجهة هؤلاء، إنسان يقبل بنفسه على الموت فبأي سلاح نواجهه؟ بأي سلاح نواجهه؟ هذا ما قاله زعماء أمريكا في تلك الفترة من الزمن، وما قاله زعماء اليهود في تلك المرحلة. إنسان يقبل بنفسه على الموت، يتسلح بسلاح حبه للموت، عشقه للشهادة، يريد أن يقدم كل ما يملك ليعيش حرا طليقا عزيزا كريما بعيدا عن حياة الذل والعبودية للمستعمرين وعملاء الاستعمار في هذه المنطقة. إخواني الأعزاء، هؤلاء كيف كان الإسلام يتعامل معهم؟ أنا أروي لكم قصة واحدة فقط، قصة واحدة. واحد من الصحابة الأجلاء، هذا الصحابي الجليل انطلق في يوم من الأيام مجاهدا في سبيل الله من المدينة المنورة ليقاتل المجرمين فوق أرض اليمامة، والذين كان يتزعمهم مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب كثر في هذا العصر، كثرا في هذا العصر. طيب، وبينما كان الجيش يشق طريقه ليصل إلى أرض المعركة، عسكر في مكان ما وجلس عدد من الجنود ليستريحوا وليأخذوا قسطا من النوم. هذا الصحابي الجليل وبينما كان نائما وإذ به يرى في المنام وكأن طائرا يخرج من جسده ومن فمه، وكأن طائرا يخرج من جسده ومن فمه، ثم رأى ولده يلحق به ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه مع اضطرابه منه. فلما استيقظ قص رؤياه على الصحابة الأجلاء على الضباط والجنود وقال أولوها، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذا الصحابي الجليل: ولكني أولتها، أنا عليم بتأويل هذه الرؤيا. فقالوا له: وما هو تأويلها؟ فقال: فأما الطائر الذي خرج من فمي فإنها روحي، وإني أرجو من الله أن يكتب لي الشهادة، وأما ولدي الذي يلحق بي فإنه سيحاول في هذه المعركة أن يلحق بي ليكون في عداد الشهداء، ولكن الله لا يكرمه بها في هذه المعركة، وإنما يكرمه بها في معركة لاحقة. ووصل الجند إلى أرض المعركة، وكانت المعركة، ونزل الصحابي الجليل إلى ساحة المعركة، وأبلى بلاء حسنا، تصدى للأبطال والأشاوس حتى أكرمه الله بالشهادة. فلما رأى الولد، وكان اسمه عمرو، والده وقد أكرمه الله بالشهادة، أخذ يقدم ما يملك من طاقة وإمكانية، وهو يتصدى للأبطال للصناديد، يقبل على الموت والشهادة، ولكن الله أكرم المسلمين بنصر عزيز مؤزر، وخرج هذا الولد منتصرا بإذن الله، ولكن قطعت يده في المعركة، قطعت يده من ناحية الكف. طيب، مرت الأيام، الأسابيع، الشهور، السنون، وبينما كان عملاق الإسلام عمر في المدينة المنورة، وقد دعا لفيفا من المجاهدين على مائدة الطعام في بيته إكراما لهم، مش لأنه فقراء، من باب التكريم والتقدير والاحترام والإحسان إلى هؤلاء. الله ماذا يقول؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مهم. طيب، وإذ بهذا الولد كان واحدا من المدعوين، هذا الولد الذي قطعت يده كان واحدا من المدعوين. فلما جلس الجميع على طاولة الطعام، بقي هذا الولد متنحيا جانبا، قاعد على جنب. فعمر بن الخطاب كما نعلم كان شديد الفراسة، واضح، كان يلقطها بسرعة وهي طائرة، كان يفهم بسرعة، كان قريبا لبيبا حاذقا، يفهم مباشرة، أدرك بفراسته بفهمه بوعيه بأن هذا الولد قد تنحى خجلا من يده المقطوعة. فنظر عمر بن الخطاب إلى هذا الولد المجاهد وقال له: لقد تنحيت جانبا خجلا من يدك المقطوعة، والله لن آكل من هذا الطعام إلا بعد أن تخلطه بيدك المقطوعة، لن آكل من هذا الطعام إلا بعد أن تخلطه بيدك المقطوعة. ثم قال له: والله ما منا من أحد بعضه في الجنة إلا أنت يا عمرو، أنت في شأط منك بالجنة، اللي هي الكفة اللي انقطعت، لو ما تروح إلى الجنة، ما منا من أحد بعضه في الجنة إلا أنت يا عمرو. وهكذا فعل عمرو، مزج الطعام بيده المقطوعة، ثم أكل مع المجاهدين ومع عملاق الإسلام عمر، وبعد ذلك انطلق مجاهدا في سبيل الله في معركة اليرموك، حتى أكرمه الله بالشهادة، وأكرمه باللحاق بوالده الذي أكرمه الله بالشهادة قبله. ومن هنا ينبغي على السلطة اللبنانية أن تصم آذانها عن الوحي الأمريكي، عن الوحي اليهودي، عن الوحي الاستعماري، أن تفتح آذانها على الوحي الذي يحقق لها مصلحتها، مصلحة وطنها، مصلحة شعبها، مصلحة الأمة بأسرها. إذا كان اتفاق 17 من أيار خيانة كبيرة، فالخيانة التي هي أكبر أن نخون أولئك الذين تصدوا لهذا الاتفاق وأسقطوا هذا الاتفاق ودمروا هذا الاتفاق ولقنوا أمريكا درسا لن ينسوا، لن ينسوا. هل تعرفون ماذا قال بوش بعد حرب الخليج؟ قال كلمة لازم ننتبه لها بعد حرب الخليج. تعرف شو قال؟ قال الآن قد نسينا هزيمة فيتنام وهزيمة لبنان. الآن إذا كلام بوش مش كلامي أنا، مش كلامي أنا، حتى تعرفوا مدى تأثير الهزيمة الأمريكية فوق الأرض اللبنانية على الواقع الجماهيري والواقع السياسي في أمريكا نفسها. ما تفكر لبنان حبتان، لا ما تفكر لبنان حبتان، يمكن يكون في صغير له قيمة كبيرة، له قيمة كبيرة. لو جبنا هلا شاف الذهب الصغير هاد وجبنا 200 بطيخة، أيوة أحسن، أيوة أحسن، 200 شمامة ولا بطيخة ولا 400-500 حبة بطاطا ولا شاف الذهب الصغير. قضية ليست والله بكبر الحجم أو بصغره، أبدا أبدا. ومن هنا ندرك لماذا يصلك، يعني لماذا يصر كروكر كلما جاء إلى لبنان أول تصريح له هو تجريد جميع الميليشيات من سلاحها بدون استثناء، لبنانية وغير لبنانية. دائما يضرب على هذا الوتر. لماذا يصر؟ لأنه يعرف قيمة هذه المقاومة، أهمية هذه المقاومة، عظمة هذه المقاومة، خطر هذه المقاومة على المشاريع الأمريكية واليهودية في هذه المنطقة، في هذه المنطقة. إخواني الأعزاء، ما هو أهداف المقاومة الإسلامية؟ المقاومة الإسلامية بأهدافها لم تتلقى وحيا، يعني لا من أمريكا ولا من الاستعمار ولا من اليهود أبدا، وإنما تلقت الوحي من كتاب الله ومن دين الله ومن خلال المعاناة التي تعيشها أمتنا. ما هو أهداف المقاومة؟ أهداف المقاومة نلخصها بثلاث أهداف. الهدف الأول هو تحرير لبنان من جميع الأشكال الاستعمارية. فنحن ما بدنا استعمار ببلادنا، حدا قال له معنا شيء؟ أنا بدي أفهم لا الأمريكي بدي يعيش حر، والفرنسي بدي يعيش حر، والبريطاني بدي يعيش حر، وأنا بدي أعيش تحت الجزمة الأمريكية واليهودية. لا، فأنا بدي أعيش حر في شيء؟ هذا هو المنطق الإسلامي وهذا المنطق الإنساني. منطق الإسلام ومنطق الإنسان الطاهر الصادق المتحرر الذي ما زال على الفطرة. أنا لا أريد استعمارا في بلادي، لا أريد استعمارا إعلاميا. ليش بدي استعمرني إعلاميا ويحط الإعلام اللي هو بده إياه؟ لا أريد استعمارا تربويا، لا الاستعمار من خلال المدارس بده يربيني زي ما بده. لا، أنا في إلي والله تربية الخاصة، إلي تاريخ الخاص، حضارة الخاصة، رجالاتي، إلي كل شيء أنا، علومي، لا بدي ربيني زي ما هو بده. لا، أنا خي ما بدي إياه بمناهج التربية تبعتي. أنا أريد والله أن أتحرر من الاستعمار الاقتصادي، لا بدي يربطني بالاقتصاد تبعه، الاقتصاد الربوي والقمار وما شابه ذلك، ما بدي أنا. أنا عندي اقتصاد خاص، أنا أريد أن أتحرر اقتصاديا. أنا لا أريد الاستعمار السياسي، بدي يشغلني زي ما بده هو بكل الألعاب السياسية. لا لا، أنا لا أريد الاستعمار العسكري. اليهود فوق أرضي ولازم يظهروا، لازم يظهروا. كيف بدهم يظهروا؟ علينا أن نصور الأمة بأسرها لإخراج اليهود، علينا أن نصور الأمة بأسرها لإخراج اليهود. هذا هو يعني هدف من أهداف المقاومة. نريد أن نحرر لبنان. تحرير لبنان لمصلحة مين؟ مش مصلحة لبنان ومصلحة من فيه، حتى لمصلحة المسيحيين. لسو نحن ضد أن يعيش المسيحيون في لبنان بأمن وأمان وسلم وسلام، لكيف كانوا عايشين؟ من الذي ضمن للمسيحيين وجودهم، كنائسهم، أموالهم، تجارتهم في البلاد الشامية والإسلامية ولبنان بأسره؟ مين؟ مش الإسلام؟ والإسلام هو نضمن، نحن ضد لا؟ نحن مش ضد، نحن ضد المتآمرين من المسيحيين والمسلمين على السواء. مش هيك؟ إذا كان في عنا والله متآمر مسيحي لازم نقص راسه، وإذا في عنا متآمر مسلم لازم نقص راسه، في البعض يعني. نحن ضد المتآمرين، ضد الخونة، ضد المنافقين، ضد الذين يتعاملون مع الاستعمار، ضد دينهم، ضد وطنهم، ضد أمتهم، ولمصلحة أعداء هذه المكيف الأمة. معروف يعني في قصص كثيرة في التاريخ الإسلامي، قصة النصراني الذي والله دخل في سباق من باب المداعبة، مش من باب الإقمار، لا، في سباق مع ولدي مكيف حاكم مصر. وحاكم مصر يومها كان مين؟ عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص لم يكن انسانا عاديا، لا، وانما زعيما من كبار زعماء المسلمين. عمرو بن العاص واحد من الذين ساهموا في فتح مدينة صيداء وبلاد الشام. عمرو بن العاص واحد من القوات الذين حاصروا فلسطين وحرروها من اليهود وحملة الصليب. المتآمرين اللي كانوا الروم في تلك الفترة من الزمن. المسيحي كمسيحي بده يعيش معنا أنا وسهلا فيه، أما يتآمر علينا لا. واضح؟ ولذلك أخرجوا مين؟ أخرجوا الروم وأخرجوا اليهود من فلسطين. من بين هؤلاء القوات عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان بطلا من أبطال معركة اليرموك، من أعظم معارك المسلمين. هذا البطل العظيم كان حاكما على مصر. في يوم من الأيام دخل ولده ابنه مش هو في سباق بالخيول مع مين؟ مع يعني شاب النصراني، شباب مع بعضهم البعض عم يلعبوا. فسبق النصراني ولد أمير المؤمنين في مصر، فغضب الولد. تعرف أنت أنه أنا ابن أمير وكذا، كيف تسبقني؟ غضب، زعل، فهم أخذ العصاية وضربه. لا كسر عظامه، لا قتلوا، لا شلحوا ماله، لا حبسوا، لا هدم له بيته، لا انتهك له عرضه، ضربه شوي بالعصا. كان ضربة شايف حاله يعني، باختصار يعني كان ضربة صغيرة جدا. هذه القضية الصغيرة بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للإسلام يعتبرها كبيرة وعظيمة وجليلة. وإذ بوالد هذا الغلام النصراني يركب راحلته وينتقل من مصر الإسلام إلى أين؟ إلى المدينة المنورة. شوفوا المسافة الطويلة العريضة، لا في طائرات ولا في دبابات ولا سيارات ولا شوفوا، يعني يقطع المسافات الواسعات مشان شو؟ ليصل إلى أمير المؤمنين عمر، ليقول لعمر: يا أمير المؤمنين، إن ولد حاكم مصر قد ضرب ولدي بالعصا ظلماً.